العالمين، أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد جعل الله عز وجل في العبادات نوافل وواجبات، والواجب لازم على العبد، يأثم العبد بعدم أدائه له، ولكن النوافل يحتاج إليها العبد أيضا. ولئن كانت بعض النفوس تدعو أصحابها لترك النوافل بدعوى الاكتفاء بالواجبات، إلا أن حقيقة الأمر شدة الحاجة إلى النوافل. والسبب في ذلك عدد من الأمور، أولها أن العبادة عندهم نقص في الواجبات وأدائها. فانظر إلى نفسك، كم من لحظة في صلاتك الواجبة انشغل قلبك بغير ربك، والتفت إلى أمور من دنياك، وغفلت عن من تناجيه وتخاطبه في صلاتك، فهذا نقص في الصلاة تحتاج معه إلى تكميل صلاتك من خلال أداء النوافل. ثم كم مرة فرطت في هذا الواجب وتأخرت عن أداء الصلاة الواجبة وفاتتك الركعة والركعتان، وحينئذ تحتاج إلى نوافل لتكمل هذا النقص. وأما الأمر الآخر فهو أن النفس البشرية عندما تبتعد عن الطاعة المستحبة وتكتفي بالواجبات، يأتي الشيطان ويضعف همة العبد في أداء الواجبات. فمن كان يؤدي الواجبات والنوافل كانت وسوسة الشيطان له من أجل ترك النوافل أو ترك بعضها. وأما إذا كان العبد لا يؤدي النوافل ويقتصر على الواجبات، فإن عدوه الشيطان سيحاول به ليترك شيئا من الواجبات. وأما الأمر الثالث فهو أن النوافل سبيل وطريق إلى إرضاء الله واستجلاب محبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وما يزال يتقرب عبدي إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن ثم فنحن في حاجة شديدة إلى هذه النوافل لعظم الأثر المرتب عليها. ومن رحمة الله بالعباد أن خفف في أداء النوافل وأن عدد أسبابها ليعوض بعضها عن بعضها الآخر. فمثلا في الصلاة هناك سنن الرواتب، وهناك تحية مسجد، وهناك قيام ليل، وهناك نفل مطلق، وهناك وهناك من نوافل الصلوات. وفي نافلة الصلاة أيضا خفف الشرع في بعض أحكام النوافل، ومن أمثلة ذلك أن النافلة لا يجب على العبد أن يقف فيها، فمن صلى النافلة وهو جالس صحت صلاته بخلاف الفريضة، سواء كانت فرضا عينيا أو كانت فرضا كفائيا. مثال ذلك في سنة الفجر يجوز أن تؤديها وأنت جالس، لكن في صلاة الفجر لا يجوز أن تؤديها وأنت جالس، لا بد من القيام متى كنت قادرا عليه. طيب صلاة الجنازة ماذا تقولون؟ يجوز يجلس ولا ما يجوز؟ إيش؟ غلط. فرض أو مستحب؟ فرض كفاية. فرض الكفاية لا يجوز للإنسان أن يجلس فيه مع قدرته على القيام، إنما هذا في المستحبات النوافل. وفي نافلة الصلاة هناك تقسيمات لهذه النوافل، فهناك سنن رواتب وهناك نوافل مطلقة وهناك ما هو وسط بينها. فالسنن الرواتب يجوز أو يشرع قضاؤها لمن فاتته، إذا فاتتك سنة الفجر يشرع لك قضاؤها بعد صلاة الفجر، ويشرع لك قضاؤها ضحى، ويشرع لك قضاءها ولو بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين. وهناك نوافل مطلقة، إذا فاتت فإنه لا يشرع قضاؤها. ومن أمثلة هذا السنة التي تكون قبل العصر، التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: رحم الله من صلى قبل العصر أربعة. فهذا نفل مطلق، إذا فات لا يقضى، بخلاف سنة الظهر القبلية والبعدية فإنها سنن رواتب. وهناك نوع وسط يقضى لكن إلى وقت قليل، مثل صلاة الليل يشرع قضاؤه لمن فاته إلى زوال الشمس من الغد فقط، بخلاف السنن الرواتب فإنه يشرع قضاؤها ولو طالت المدة، وبخلاف النوافل المطلقة فإنه لا يشرع قضاؤها ولو بعد وقتها بقليل. ولعلنا إن شاء الله أن نتدارس عددا من الأحاديث الواردة في صلاة التطوع من كتاب سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عيسى قال أنبانا بن علية قال أنبانا داود بن أبي هند قال حدثني النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة.
قول المؤلف: باب تفريع أبواب التطوع، المراد به ما أداه الإنسان على جهة التنفل، وإلا فإن الفرائض أيضا طاعة لله سبحانه وتعالى، ولكن أطلق الاسم هنا على أقل مسمياته. وهكذا في كلمة السنة، فإنها في الاصطلاح الشرعي تطلق على الواجب وعلى المستحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي. فهنا ليس المراد بالخبر الاقتصار على المستحبات فقط، من رغب عن سنتي فليس منا. هنا سنتي لا يراد بها فقط المستحبات، ولكن أطلق هنا أطلقه العلماء وأرادوا به أقل درجات السنة وهو المستحب. والعلماء لهم ثلاثة مصطلحات أو أربعة مصطلحات في لفظ السنة، فمنهم من يطلقه بإزاء المستحب، وهذا طريقة الفقهاء وهو الذي سار عليه المؤلف هنا، ومنهم من يريد بلفظ السنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته التي يصح الاستدلال بها وأخذ الأحكام عليها كما هو منهج الأصوليين. وهناك من زاد ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من صفاته الخلقية، الأولون لم يعتبروها سنة لأنه لا يؤخذ منها حكم، وأهل الحديث يدخلونها في مسمى السنة لأنها منقولة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاصطلاح الثالث في لفظ السنة فيطلق على الطريقة المتبعة في الدين التي يتقرب بها لله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى وهذا الاصطلاح هو الموافق لمدلول النصوص، وهو في مقابلة البدعة، فالبدعة الطريقة المخترعة في الدين، والسنة الطريقة المأثورة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدين. والمقصود أن المؤلف هنا سار على اصطلاح متأخري الفقهاء، وهو اصطلاح لهم ولكنه لا يتوافق مع المصطلح الشرعي الوارد في الكتاب والسنة. أورد المؤلف في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى، من ألفاظ العموم يشمل الكبير والصغير الذكر والأنثى، وظاهره أنه يشمل المسافر، ولكن خصص المسافر من هذا لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي السنن الرواتب في سفره، حاشا سنة الفجر. قال: من صلى في يوم. الأصل في لفظة اليوم أن تكون للنهار فقط، ولكنها هنا أطلقت وأريد بها الليل والنهار، فإنه قد يغلب لفظ اليوم بحيث يشمل الأمرين. وقول الثنتي عشرة ركعة أي ست صلوات نوافل، لأن صلاة النافلة تؤدى بركعتين، وهذه قال تطوعا، وسمى العلماء هذه السنن الرواتب، ويريدون بها أداء ركعتين قبل صلاة الفجر وأربع ركعات قبل صلاة الظهر وركعتان بعد صلاة الظهر وركعتان بعد صلاة المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء. قال: من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. فهذا فضل عظيم يدلك على أهمية المواظبة على هذه السنن الرواتب. وقد وقع بحث عند العلماء في مدلول هذا الخبر، هل يراد به المحافظة على ثنتي عشرة ركعة تطوعا في كل يوم، أو أن المراد من ختم له بذلك؟ وهناك من قال بل يبنى له بيت في الجنة عن كل يوم يصلي فيه هذه الركعات الثنتي عشرة. من أين نشأ النزاع؟ كلمة يوم هنا نكرة، فهل يراد بها جميع الأيام أو المراد بها أي يوم، أو المراد بذلك كل يوم لوحده؟ وهنا لفظة يوم نكرة وردت في سياق الشرط، فهل تحمل على مدلول الإطلاق؟ فنقول من أدى هذه الركعات أي يوم فحينئذ يكون له بكل يوم يؤدي فيه هذه الركعات بيت مستقل، أو تكون من ألفاظ العموم، لأن النكرة إذا وردت في سياق الشرط قال العلماء حملت على العموم، وإذا حملت على العموم هل تحمل على العموم الاستغراقي بحيث لا يكون له بيت إلا إذا أدى هذه الصلوات في كل يوم من أيامه؟ فهذا بحث أصولي بين العلماء، والظاهر والراجح أن كلمة يوم هنا في الأصل يراد بها البدلية، ولكنها شملت جميع الأفراد لدخولها في سياق الشرط، ومن ثم يراد به بيت في عن كل يوم تصلى فيه هذه الصلوات. وعلى كل هذا البحث لا يترتب عليه ثمرة عملية، وإنما يراد به تفهيم هذه النصوص. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا خالد حاء، وحدثنا مسدد قال أنبأنا يزيد بن زريع قال أنبأنا خالد المعنى عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع، فقالت: كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء.
ذكر المؤلف حديث عائشة وحديث ابن عمر في السنن الرواتب وفي أوقاتها. في حديث عائشة أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع، وفيه حرص السلف رضوان الله عليهم على تلمس أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا بها، فقالت عائشة: كان يصلي قبل الظهر أربعة. فظاهر هذا أن السنة الراتبة أن تصلى قبل الظهر أربع ركعات، وفي حديث ابن عمر أنه كان يصلي ركعتين، والظاهر أن رواية من أثبت الأربع أرجح، لأنها رواية زوجته التي كان يصلي عندها في بيتها فهي أعلم بحاله، ولأن المثبت لزيادة معه زيادة علم ليست مع راوي الأقل، وحينئذ نثبت أربع ركعات قبل الظهر. ويدل على هذا أن حديث الترغيب في 12 ركعة في اليوم لا ينتظم معه هذا العدد إلا إذا صلي قبل الظهر أربع ركعات. وهل تكون منفصلة بحيث يؤدي ركعتين فيسلم ثم يؤدي ركعتين، أو يجمعها بسلام واحد؟ الأظهر من قول أهل العلم أنه يفرقهما ويصلي كل ركعتين وحدهما، بدلالة حديث أو رواية ابن عمر فإنه ذكر عنه أنه يصلي ركعتين، فمعناه أنه لم يشاهد إلا هاتين الركعتين، مما يدل على انفصالها عن الركعتين السابقتين لها. وفي هذا الحديث مشروعية أداء سنة الظهر القبلية في البيت، كما قالت عائشة في بيتي. وفي هذا عمارة البيوت بطاعة الله عز وجل، وفيه أيضا مشاهدة أهل البيت للصلاة في بيتهم، فإن الأطفال والصبيان إذا شاهدوا الصلاة في البيت تعلقت قلوبهم بالصلاة. وفيه أيضا طرد الشياطين من البيوت، لأن الشياطين لا تستقر في بيوت الطاعة، وإنما تكون في بيوت الغفلة. وقولها ثم يخرج فيصلي بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها جماعة، ولم يكن من شأنه ترك صلاة الجماعة، حتى في مرضه الشديد يؤتى به يهادى بين الرجلين. وهذا شأن السلف بعده، الحرص على أداء الصلاة جماعة في المساجد. وذلك أن هذا الفعل يعظم به الأجر ويكثر به الثواب ويحضر به القلب في الصلاة. وهناك معان أخر قصدها الشارع من تربية النفوس على الجماعة وعلى السمع والطاعة وعلى الاقتداء بأصحاب الفضل إلى غير ذلك من المعاني. وفيه فضيلة الإمامة في الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مشروعية أداء ركعتين بعد الظهر تطوعا، وأن الأفضل أن تكون في البيت، لقولها ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية سنة المغرب، وأن الأفضل وأنها ركعتان، وأن الأفضل أن تؤدى في البيوت. وبعض الفقهاء استحب ست ركعات بعد المغرب، وورد في ذلك حديث أنها تسمى بصلاة الأوابين، ولكن هذا الخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت أنه سمى صلاة الضحى المؤدات في آخر وقتها صلاة الأوابين. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية سنة العشاء بأداء ركعتين بعدها، والأفضل أن تؤدى في البيت. وفي هذا الحديث صلاة مشروعية صلاة الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكان يصلي بتسع ركعات. قيل هي ثمان ركعات صلاة ليل وواحدة وتر، وقيل بل ست صلاة ليل وشفع ووتر. وهذا لا يعني أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فقد ورد أنه كان يصلي بإحدى عشرة، وورد أنه كان يصلي بثلاث عشرة كما في الصحيح من حديث ابن عباس. وفي هذا الخبر مشروعية صلاة الوتر ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قالت عائشة وكان يصلي ليلا طويلا قائما. وليلا طويلا جالسة، فيه جواز أداء صلاة التطوع جالسة، ومن ذلك صلاة الليل. وتقدم معنا أن صلاة التطوع يجوز الجلوس فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي صلاة الليل قائمة، ومرة يصلي وهو جالس. وقالت: إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. وفي الحديث مشروعية سنة الفجر، وتكون بركعتين فقط، بركعتين فقط، ويبتدئ وقتها من طلوع الفجر. والمراد بالفجر النور الذي يظهر من جهة المشرق قبل الصبح، وهو جزء من الصبح، وهو يبتدئ طلوعه من جهة المشرق ببزوغ، بزوغ نور، ثم بعد ذلك يصل إلى كبد السماء، ثم يتفرق في الأفق. وقد اختلف العلماء في وقت صلاة الفجر، فقال طائفة يبتدئ بمجرد بزوغ النور أول إشارة له، وقال آخرون لا يبتدئ حتى يتوسط النور في السماء، وقال آخرون بل حتى ينتشر الضوء في الأفق. والقول الأول هو الأرجح لهذا الحديث، أنه كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. ولحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر في يوم جمع عندما بزغ الفجر، ولم يكن يؤدي الصلاة في غير ذلك اليوم في مثل هذا الوقت. وهناك أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى، وظاهره أنه يصلي سنة الفجر في البيت. لكن لو صلى الإنسان سنة الفجر في البيت وجاء إلى المسجد والإمام لم يقم بعده، استحب له فعل تحية المسجد. لكن لو قدر أنه لم يصلي سنة الفجر إلا بعد أن دخل المسجد، فحينئذ لا يجوز له على الصحيح أن يصلي أربع ركعات، بدعوى أن اثنتان تحية مسجد واثنتان سنة الفجر. لماذا؟ لأن هذا وقت نهي، بعد طلوع الفجر يبدأ وقت النهي الموسع، فلا تفعل فيه إلا سنة الفجر فقط، وما عداها فإنه لا يفعل إلا إذا كان من ذوات الأسباب. وأورد المؤلف حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، تقدم الجمع بينه وبين حديث عائشة كان يصلي أربعة، وبعدها يعني بعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب يؤدي ركعتين في بيته. ظاهر كلامه في بيته أن سنة الظهر تؤدى في المسجد، ولكن تقدم معنا من حديث عائشة أنه كان يصليها أيضا في بيته. قال: وبعد صلاة، وفي الحديث مشروعية سنة المغرب بعدها بركعتين، وسنة العشاء بعدها بركعتين. وذكر هنا صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة ورد فيها أنه يصلى بعدها بست ركعات، وورد أنه لا يصلى بعد الجمعة في المسجد شيئا. وإنما يصلي في البيت ركعتين، وورد أنه يصلي أربعا في المسجد، وكلنا أخذ بما وصل إليه. والأظهر أننا لابد أن نحاول الجمع بين هذه الأدلة، ولا ننتقل إلى الترجيح بينها إلا عند العجز عن الجمع بينها. وطريقة الجمع سهلة، بأن يقال يصلي أربعا في المسجد ويصلي ركعتين في البيت، وبذلك يكون قد صلى 12 ركعة في يومه على جهة التطوع.
نعم. قال رحمه الله: باب ركعتي الفجر. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح.
قوله باب ركعتي الفجر، المراد بذلك التطوع المستحب، وليس المراد به صلاة الفريضة. وقد ورد في النصوص تسميتها بهذا الاسم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر. هنا المراد سنة الفجر، والمقصود بالخبر أنه عند طلوع الفجر يكون هناك وقت نهي لا تشرع فيه الصلاة، ويستثنى من ذلك سنة الفجر، يستثنى من ذلك سنة الفجر. وقد ورد في فضل صلاة سنة الفجر نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الفجر: صلوها ولو أدركتكم الخيل. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. ما المقصود بركعتي الفجر؟ يعني السنة. فإذا كان هذا في السنة فكيف بالفريضة؟ كم فيها من الأجر والثواب؟ قوله: لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح، يعني قبل صلاة الصبح صلاة الفجر. وفيه دلالة على أن الأصل أن سنة الفجر تؤدى قبل صلاة الفريضة.
قال رحمه الله: باب في تخفيفهما. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال أنبأنا زهير بن معاوية قال أنبأنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. قال حدثنا يحيى بن معين قال أنبأنا مروان بن معاوية قال أنبأنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا أبو المغيرة قال أنبأنا عبد الله بن العلاء قال حدثني أبو زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي عن بلال أنه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا رضي الله عنه بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدا. قال: فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة رضي الله عنها شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا، قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا خالد قال أنبأنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق المدني عن ابن زيد عن ابن سيلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أنبأنا زهير قال أنبأنا عثمان بن حكيم قال أخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن كثيرا ممن كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر آمنا بالله وما أنزل إلينا هذه الآية، قال هذه في الركعة الأولى وفي الركعة الآخرة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال حدثنا محمد بن صباح بن سفيان قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عمر يعني بن موسى عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى في الركعة الأخرى بهذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. شك الدراوردي.
قول المؤلف باب في تخفيفهما أي في تخفيف سنة الفجر، فإن هذا من الأمور المستحبة أن تخفف، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، مما يدلك أنه ليست العبرة بكثرة العمل وإنما بموافقته للسنة. فلو عرض على العقل المجرد أيهما أفضل، سنة الفجر يطال فيها وتجمل ويؤخر فيها أو سنة الفجر مخففة، فنقول بعرض هذا على الدليل اختار التخفيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بما يرضي الله منا. وقوله عن عمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر، يعني في سنة الفجر، حتى إني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، وذلك لكونه خفف فيها تخفيفا شديدا. ثم أورد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعته الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فهذا هو المستحب في ما يقرأ في الشفع والوتر. ثم أورد من حديث بلال أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه أي يشعره ويخبره بصلاة الغداة. ما هي صلاة الغداة؟ صلاة الفجر. فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه، أصبح يحادث عائشة ويكلم عائشة، والمراد بهذا من وراء حجاب، حتى فضحه الصبح خرج النور واشتد في الأفق، حتى فضحه الصبح فأصبح جدا. قال فقام بلال فآذنه بالصلاة، أي أصبح يخبره ويعلمه بأنهم سيصلون، لأنه يعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصلي وأنه لا يتخلف عنها. فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس. وفيه أن الإمام الراتب والإمام الأعظم يتم انتظارهما ما دام الوقت ساريا. قال فأصبح جدا. قال فقام بلال فآذنه بالصلاة، أي أخبره واستأذن في إقامتها وتابع أذانه. فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وإنه أبطأ عليه بالخروج، فقال إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا، قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما، ما يدلك على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة. وأورد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل، وهذا الخبر فيه عبد الرحمن ابن إسحاق المدني، فيه ضعف. ثم أورد المؤلف حديثا صححه العلماء من طريق ابن عباس قال إن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر بقوله آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة بإسناد حسنه بعض أهل العلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بهذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وإذا أرسلناك بالحق وإنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هذا شيء من الأحكام المتعلقة بصلاة التطوع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل لدينا عمارة نقوم ببنائها منذ سنة ونحن بصدد الانتهاء منها، فكيف تتم زكاتها وهل تجب فيها قيمة الأرض مع البناء؟
واضح السؤال، ماذا ينوون بهذه العمارة؟ هل ينوون بيعها أو ينوون تأجيرها أو لا يدرون ماذا سيفعلون بها؟ إن كانوا لا يدرون أو كانوا لا ينوون البيع فلا زكاة فيها لأنها ليست من عروض التجارة، وأما إذا كانوا ينوون بيعها ما يقصدون التأجير ولا غيره من أمور الانتفاع بهذا العقار، ففي هذه الحال تجب الزكاة ولا ما تجب؟ تجب. لماذا؟ لأنهم نووا بيعها، وما ينوى بيعه تجب زكاته. طيب كيف يزكيها؟ تحسب قيمة الأرض ولا قيمة العمارة البناء؟ نقول لا، نحسب قيمتها في السوق، ما نلتفت إلى قيمتها الأصلية. إذا بيعت العمارة بهذه الهيئة وهذه الكيفية كم سيكون ثمنها؟ كم سيكون ثمنها؟ فهذه هي الطريقة، بعد ذلك يعطون هذا الثمن. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل لدينا مساهمة عقارية ولم يتم منذ سنتين ولم يتم بيعها، فمتى نزكي عنها؟
إذا ارتفعت الأسعار تستفيد يا أيها المساهم في هذه الأرض العقارية، صح ولا لا؟ حينئذ عليك أن تزكيها بسعر يوم تمام الحول، تشوف كم قيمتها. أنت عندك الآن مساهمة بثلاثة أسهم، لو بعت هذه الثلاثة الأسهم بحالها وبوضعها في السوق، فكم ستأتي به؟ فهذا هو مقداره الحقيقي. نعم.
ثابكم الله، يقول السائل: هل يجوز الغسل ليوم الجمعة قبل أو بعد صلاة الفجر، خاصة ونحن معتمرين ويصعب علينا العودة إلى مكان إقامتنا؟
بعد الصبح من يوم الجمعة، وبالتالي من اغتسل في هذا الوقت أجزأه، من اغتسل وقت طلوع الشمس يجزئه. نعم.
ثابكم الله، يقول السائل: حديث الصلاة أربعا قبل العصر، هل المراد بذلك بعد الأذان أم قد يكون قبل الأذان؟
بعد دخول الوقت، إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت ولا بعد الوقت لا نلتفت إليه. من صلى قبل العصر يعني بعد دخول وقت العصر، لأن هذا هو وقت الخطاب الشرعي. نعم.
ثابكم الله، يقول السائل: هل يجوز قضاء الرواتب في أوقات النهي؟
هل يجوز قضاء الرواتب في أوقات النهي؟ هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها بين العلماء، والأظهر مشروعية قضاء السنن الرواتب بعد أو في أوقات النهي. في أوقات النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد عبد القيس فشغله عن سنة الفجر، عن سنة الظهر البعدية، فقضاها بعد العصر، فدلها وبعد العصر وقت نهي موسع، فدل هذا على أن السنن الرواتب إذا فاتت يجوز قضاؤها في وقت النهي الموسع، في وقت النهي الموسع. من فاتته سنة الفجر قبل الصلاة قلنا صلها بعد الصلاة. لماذا؟ لأنه وقت نهي موسع. نعم.
أثابكم الله، يقول السائل: هل يجوز للبائع أن يبيع بضاعته بأضعاف ما اشتراها؟
نقول العبرة في هذا بالسوق. إن كان الناس يتبايعون هذه السلعة في السوق بهذه المضاعفات ولم يكن في ذلك تغرير فلا حرج، وأما إذا كانت السلعة ستباع بثمن زائد عن قيمة أمثالها في السوق بزيادة كبيرة يتغابن الناس فيها بالعادة، فحينئذ نقول لا يجوز له أن يزيد إلا إذا بين له الحال، ولو باعه بدون أن يبين له الحال فحينئذ يجوز للمشتري فسخ العقد بخيار الغبن. نعم.
أثابكم الله، يقول السائل: عمال يقومون بجمع مبلغ من راتبهم لإعطائه لأحدهم، وذلك عند حلول كل شهر فيما بينهم، هل يجوز هذا الفعل؟
يجوز إذا كان دورة واحدة. عندنا 5 موظفين أو عمال اتفقوا على أنهم يجمعون رواتبهم في كل شهر فيعطونها أحدهم لمدة 5 أشهر. ما حكم هذا؟ جائز، لأنه عبارة عن دين وقضائه. فالأول أخذ 5 رواتب، راتبه هو و4 رواتب بمثابة قرض، ثم لما جاء الشهر الثاني سدد 1 الرواتب، وفي الثالث سدد راتبا آخر، وهكذا. هذا دين ووفاء، قرض والسرداد، أليس كذلك؟ لكن لو كانوا يتفقون على أنها تدور لدورتين منذ أول ما اتفقوا، قالوا تدور دورتين، هم 5، حينئذ ستدور 10 أشهر، الأول يعطونه في الشهر الأول وفي الشهر السادس، والثاني في الشهر الثاني والشهر السابع. ما حكم هذا الفعل؟ نقول لا يجوز، لأن خلاصته أن يقول أقرضني بشرط أن ولك أن أقرضك، أقرضني متى أقرضتني أقرضتك، بالتالي لا يجوز وضعها على دورتين، لكن إذا كانت على دورة واحدة فلا بأس. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لكل خير، وأن يرزقكم من عنده، وأن يدر عليكم نعمه، ويسبغ عليكم فضله، كما أسأله جل وعلا مغفرة لوالدينا ورحمة بالمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، مع إلفة لقلوبهم وحقن لدمائهم وتحقيق لمصالحهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.